إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام، ونحمده جل وعلا أن هدانا للإيمان، ونحمده تبارك وتعالى أن هدانا إلى السنة والجماعة، ونحمده جل وعلا أن هدانا إلى الاعتناء بالقرآن وحفظ القرآن وتحفيظه وتعلمه وتعليمه، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن التطبيق فيما هدانا إليه تبارك وتعالى. حقيقة يعني سرني كونكم في بيت من بيوت الله وتعتنون بكتاب الله تبارك وتعالى، واجتماعكم في هذا البيت وفي المساجد وإحياء دور المساجد لا شك له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. وأيضا يسر الإنسان إذا رأى من يعتني ويهتم بالقرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن، فإنها سلعة غالية لا شك، ومهنة نبوية كريمة، مهنة الأنبياء. يكفي أن الإنسان يهتم فيها بكلام الله تبارك وتعالى، خاصة في نهار رمضان، فالناس إما قد شغلوا بالنوم أو بالأسواق والتجارات وغيرها، وأنتم تفرغتم ولجأتم إلى هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى. إخواني أبنائي جميعا، أهنئكم حقيقة، وأهنئ نفسي أيضا بوجود مثل يعني هذه المجموعات، وسواء من إخواننا الذين يقومون بالتعليم، وأنتم أيضا الذين انبريتم للتعلم، فالأمر عظيم والشأن عظيم، شأن القرآن والاعتناء بالقرآن والاهتمام بالقرآن، تعلم القرآن، تعليم القرآن، لا شك ذو أهمية عظيمة. يكفي أن أهل القرآن أي الذين يعتنون بالقرآن حفظا تلاوة تدبرا تطبيقا هم أهل الله وخاصته، هذا أعظم وسام وأعظم يعني ما يمني به الإنسان نفسه أن يدخل في هذا الوصف العظيم، أنه من أهل الله ومن خاصة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ودائما الأمر إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فالإضافة لها أنواع، لكن هذه الإضافة إضافة تشريف لا شك، كون أهل القرآن أضافهم الله عز وجل إلى نفسه، فوالله إنها باتفاق أهل العلم إضافة تشريف وتعظيم وإجلال وتكريم. فلذلك هنيئا لكم. والقرآن مثل ما يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، من قرأ في حرفا يعني من القرآن فله عشر حسنات، فشوف أنت يا عبد الله كم حرفا تقرأ في اليوم أثناء الحفظ والمذاكرة والمدارسة والمتابعة، كل حرف تقرأه عشر حسنات، هذا مجرد القراءة. وأما إذا كانت القراءة لمقاصد أخرى أعظم فبالمقاصد تزداد الحسنات ولا شك. ومن أعظم المقاصد حفظ القرآن وتعلم القرآن، ومن ثم تعليم القرآن، ومن ثم تطبيق القرآن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. القرآن عظيم جدا، وأعظم ما فيه كما ذكر أهل العلم وجوه الإعجاز، وهذه تتجلى يعني فيكم. وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة جدا، بل ذكر ابن القيم رحمه الله ما يزيد على 50 وجها، ثم تلاها بما زادها على 70 وجها، ثم مثل ما يقولون يعني أسقط الأمر في يديه، قال وجوه الإعجاز لا تحد ولا تعد، لله دره. وهو كذلك، وجوه الإعجاز لا تحد ولا تعد، ما يمكن نعدها. حاول كثير من العلماء أن يعدوها، مثل ما قلنا وصلت 50، وصلت 70، وصلت أكثر من ذلك، لكن الصواب والصحيح أنها لا تعد ولا تحد. يقول العلة ابن القيم رحمه الله: لأنها تتجدد، وهذا أعظم ما في إعجاز القرآن من إعجاز، أنه حتى وجوه الإعجاز تتجدد. يعني يجي عندنا وجه اليوم الناس قبل 200 سنة أو 100 سنة ما كانوا يعرفونها، وربما تأتي وجوه من الإعجاز سيدركها أقوام بعدنا، ناس بعدنا يأتون إحنا اليوم ما نعرفها. ومنها وجوه الإعجاز العلمية كما ذكر أهل العلم في قضية ظلمات البحر، في قضية الأكسجين وعدم التنفس إذا ارتفع الإنسان إلى الطبقات العلى، هذه كلها ما كان يعرفها الناس ولكنهم آمنوا بها. وهذا أيضا دليل على عظم إيمانهم بما في القرآن. أخبر القرآن بأن في البحر ظلمات، وهم العرب كانوا من أجهل الناس بالبحر، ما يعرفون البحر، كانوا يخافون من البحر، نعم ما يلجون البحار، ولكن قرأوا وآمنوا وصدقوا أن في البحر ظلمات، مع أن البحر إذا جيت عنده وتشوفه النور يخترق الماء، وين الظلمات؟ كيف تكون ظلمات في البحر؟ لكن اليوم اكتشفت، أو تقريبا قبل 70 عاما أو 75-80 عاما اكتشفوا عن طريق الغواصات أنه البحر اللجي العميق، نعم يكون فيها أمواج تعاكس الأمواج اللي على سطح الماء، وهذا التعاكس في الموج، يعني الموج هكذا على سطح البحر، في موج آخر عميق بعد 50-60 مترا الموج يكون معاكس لهذا الموج. هذا التعاكس في الأمواج يكسر الضوء، أو يسمونه الانكسار الكلي للضوء، فتحت الموج الثاني يكون البحر غاية في الظلمة، حتى قال الله إذا أخرج يده لم يكد يراه، ظلمة عظيمة آمن بها الأولون دون معرفة علتها العلمية. احنا اليوم اكتشفت العلة العلمية، سجلناها من وجوه الإعجاز التي اكتشفت حديثا، ولكن تدبر إيمان أولئك وقارن بين إيمانهم وبين إيماننا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. المراد وجوه الإعجاز كثيرة، أهل العلم لهم جانب من الوجوه، أهل اللغة العربية كل يوم يرون شيئا يعني من تجدد وجوه الإعجاز في البلاغة والفصاحة والبيان والأساليب، أساليب العرب القديمة تتجلى في القرآن وتتجدد في القرآن. كذلك أهل يعني المعاني والأخبار، الأخبار الماضية، الأخبار المستقبلة، الأمور التي ستقع، الأحوال، أحوال القلوب، كشف القلوب، وجوه كثيرة جدا، وكل جماعة، كل أصحاب علم وفن يعتنون بجانب من جوانب الإعجاز. أعظم وجوه الإعجاز على الإطلاق كما قررها مشايخنا قديما وحديثا هي لا الجوانب العلمية ولا الجوانب اللي في الملكوت والسماوات ولا اللي في البحار والأعماق، لا، قالوا هذا كله بسيط، هذا كله لا يلتفت إليه. أعظم وجوه الإعجاز تتجلى فيكم، أعظم وجوه الإعجاز يقولون ما عم لا ما خص، مثل ما قلنا الجوانب العلمية يفهمها العلماء، الجوانب اللغوية والأدبية يفهمها علماء اللغة، الجوانب الإخبارية يفهمها أهل الأخبار، فمجموعة والباقي ما يفهمونها. لكن هنا وجوه للإعجاز تعم، ودائما الوجه إذا عم كان أعظم ولا شك. من وجوه الإعجاز التي تعم هو أنتم أبعد هذه المجموعة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. ما هي الوجوه؟ ذكروا منها أن الإنسان الأصل فيه، أنت الآن فعلا تعال جرب ما ذكروه، أنه شيء قصة جميلة، قصيدة جميلة، رواية جميلة، تعال شوفها مرة ومرتين وثلاث وأربع، راح يجي يوم أو عدد معين عندها تشعر بالملل والسآمة والاضطراب من السماع، ما عاد تحب تسمع. ليه؟ من كثرة ما سمعتها. مثل القصة يقولون جرب، وانتم ما شاء الله كلكم صغار، لكن في من هو أصغر منكم في البيت، روح عند الصغير في البيت قل له بقول لك قصة، الولد الصغير يجيك جري. ليه؟ لأن العيال يحبون القصص، وأنا بعد شوي بقول لكم قصة إن شاء الله. قل له تعالى بقول لك قصة، وجيب له قصة جميلة جدا، والله يقعد هكذا الطفل يسمع القصة وربما يحفظها منك يا شيخ. بعد يومين ثلاث تدخل من البيت قل له تعالى بقول لك قصة، جري يجيك. عيد عليه نفس القصة، جرب، يمشي تمشي. بعد يومين ثلاثة تدخل عليه قل تعال بقول لك قصة، يجيك. الرابع يوم قل تعال بقول لك قصة، خامس يوم، سادس يوم، وتعيد عليه نفس القصة كل يوم. سابع يوم، ثامن يوم، إذا شافك دخلت من الباب يطلع من الشباك. يقول غثنا هذا ولا لا؟ الملل والسآمة والرتابة تقترن دائما مع الشيء اللي يتكرر، الناس ما تعبه خلاص، غير، ما عندك شيء جديد. طيب هذا القرآن نحن نقرأه، وأنتم خاصة في مرحلة الحفظ تقرؤون الآيات نفسها 60 مرة، عندكم هكذا التحفيظ؟ أنا ما أعرف الطريقة، لكن الطريقة التي رأيناها هكذا. يقول لك الشيخ بعد ما تكتبون، بس على طول من المصاحف. لا، قديما كانت تكتب، يعني الآيات اللي تبغى تحفظها تكتبها على اللوحة والشيخ يمليها عليك إملاء، يعني مو من القراءة، المصاحف موجودة. لكن لا، الأمة هذه ميزتها أنها تتلقى القرآن إلى اليوم بالمشافهة وليس يعني بما في الصدور، فيمليها الشيخ ويكتبها الطالب ويروح يقعد هناك يقول اقراها 70 مرة، وكل ما يقرأ مرة يحط خط هكذا إلى أن تبلغ الخطوط 70 خطا. يجي عند الشيخ يقول قريت 70، يشوف الشيخ يعدها 70، يسمع له إياها. المراد 70 مرة ليش ما يمل؟ هذا السؤال. نفس الآية يقرأها كم؟ 70 مرة، 60، على مستوياتهم في الذكاء في الحفظ. منهم من يقول له 70، منهم يقول له عيدها بعد مرة 70، ومنهم من اللي يحفظها ب50 وب30. المراد ليش، لماذا لا يشعر هذا الطفل بالملل والسآمة من تكرار هذه الآية؟ تعال أي مقطع نجيب من كتاب التاريخ، من كتاب الجغرافيا، من كتاب الكيمياء، من كتاب الفيزياء، وإقراها 70 مرة، تقدر؟ والله ما تقطع ثوبك، ما تستطيع تعيدها 70 مرة. طيب ليش القرآن؟ هذا هو الإعجاز. أعظم وجه من وجوه الإعجاز هو هذا. شوف قراءة الفاتحة كم مرة نقرأها في اليوم، كم مرة نقرأها في اليوم؟ لا احنا بنقول 30، مع الرواتب، ما تحرصون على الرواتب؟ إلا أحرصوا على الرواتب، أهل الله وخاصته، الفرائض والرواتب. توصل 30 مرة تقراها في اليوم، ليه ما تمل ولا في لحظة من اللحظات شعرت بالملل والسآمة من قراءة الفاتحة؟ لماذا؟ إعجاز. هذا هو الإعجاز الرباني، هذا والله لا يمكن أن يكون هذا في غير القرآن. بل أحيانا وانت تقراها 30 مرة في اليوم وتدخل المسجد ويكون الإمام ذا صوت جميل جدا وأداء رتيب جدا، تسمع وتتغنى بقراءة سبحانك ربي كأنك أول مرة تسمعها. يا شيخ 30 مرة أنت كل يوم تقراها في الليل وفي النهار، لماذا تتغنى بها إذا جاءت بصوت وأداء وطريقة جميلة؟ هذا هو الإعجاز لا شك. لذلك يقولون علماءنا رحمة الله عليهم، يقولون هذا الوجه من وجوه الإعجاز هو أعلى المراتب. لما؟ لأنه أوجد في الأمة حفاظا، لولا هذا الوجه من وجوه الإعجاز لما كان في الأمة من يحفظ القرآن، لا التوراة ولا الإنجيل. شوفوا البابا الكبير، تعرفونه؟ البابا حق الكنيسة، ها؟ يسمونه الأب الروحي لكل، ويسمونه رسول أيضا، وعندهم هو رسول لأنه يغير في الشرائع، يحق له يغير نسبة معينة من شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا البابا اللي في إيطاليا ما يحفظ الإنجيل، والله ما يحفظ الإنجيل، والتحدي قائم. رحمه الله ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية تحدوا اليهود والنصارى منذ ذلك الزمان، من القرن 8 الهجري، أوجدوا لنا في أمتكم من يحفظ التوراة أو من يحفظ الإنجيل. هذا البابا في كل سنة يلقي كلمة على عامة النصارى، شوفوه ماسك الورقة هكذا، الورقة مكتوب لي فيها آيات من الإنجيل بخط كبير، بس والله لمحة واحدة يرفع بصره وينظر إلى الناس والباقي وين؟ والله هكذا يقرأ، ما يستطيع فك سطرين 3 4 5 أسطر من الإنجيل ما تحفظها، واسمك بابا الكنيسة كلها. احنا عندنا أطفال يحفظون القرآن، كم عندكم أصغر حافظ للقرآن يا شيخ؟ على الطريق إن شاء الله، على الطريق، ها؟ ما شاء الله الحمد لله. هل يسمعون هذا الكلام؟ والله لن يروه. فهذا الوجه من وجوه الإعجاز اللي هو عدم الشعور بالملل، عدم الشعور بالرتابة والكآبة من التكرار، أوجد في الأمة حفاظا للقرآن، يقرؤون يقرؤون حتى يحفظونه، يحفظ القرآن كله في الصدر. هذا ما موجود أبدا عند الأمم السابقة كلها، بل والتحدي قائم إلى اليوم، نتحدى البابا ونتحدى الكنائس كلها ونتحدى البيع وغيرها من اللي حقة اليهود أن يأتوا لنا بمن يحفظ التوراة أو شيئا من التوراة أو يحفظ الإنجيل أو شيئا من الإنجيل. وجوه الإعجاز كثيرة، من أعظمها أيضا الخشية والخوف والتفاعل مع آيات القرآن ومع معاني القرآن. يمكن الواحد يقول المعاني، فعلا المعاني تدعو إلى البكاء، لأن إذا ذكرت النار والزقوم والعذاب والخلود يتأثر يبكي. أي جيد جيد جيد، احنا نعم عندنا وجوه الإعجاز في المعاني، وعندنا وجوه الإعجاز في مجرد ألفاظ القرآن. لذلك الإنسان العربي اللي يقرأ القرآن ويشوف الوعيد والنار والعذاب يتأثر ممكن، طيب فما بالك بالأعجمي الذي يسمع أو يقرأ القرآن، يسمع أو يقرأ القرآن وهو لا يعرف معنى لهذه الآيات التي يقرأها، ومع ذلك يحصل له نوع من الخشية والخوف والبكاء والتأثر والانفعال والتفاعل. منين؟ كيف تقرأ شيء ما تفهم معناه وتتأثر؟ إعجاز، هذا هو الإعجاز. صلينا مرة كنا مع شيخنا الشيخ ربيع وقال السنة هذه نبغى نحج على السنة، قلنا حضري فيكم؟ قلنا فينا إن شاء الله. وإذ بيأخذنا مشي كل الرحلة في الحج مشي يا عبد الله، رحنا مشي إلى عرفة، ومن عرفة جينا إلى مشي إلى مزدلفة، مشي طول اليوم يا شيخ. وفي الليل وصلنا مزدلفة، صح الهوى براد جميل ليل، ما هو مثل عرفة في النهار. وجينا يوم نبي نصلي وتوضينا واستعدينا، وإذ جماعة أخرى تصلي قريب، فالشيخ قال ندخل معهم. وطبعا الشيخ دائما ينظر إلى الإمام، يعني إذا كان فعلا على السنة وكذا يدخل معه، وإلا لا، حتى في إذا طافته الصلاة في الحرم ولا في غيره. المراد دخلنا معه، وكان ذا لحية طويلة، ويعني غالبهم يعني السيمة بلاد الهند. فصلينا معهم المغرب والعشاء، وسبحانك ربي لا إله إلا أنت قارئ وحافظ للقرآن وتغنى بالقرآن، بكى وأبكى. والله يا أخوان، وممكن يكون الجو لا شك وروحانيات عرفة ومزدلفة والتعب والنصب، لكن الشاهد بكى وأبكى. بعد الصلاة وانتهينا من صلاته المغرب والعشاء، الشيخ قال خلينا نسلم على الشيخ، قراءة يا شيخ. قال نبي نروح نسلم عليه ونتعرف عليه. جينا نسلم عليه، أردو فيه، أردو ني، قال عربي ني. الله، وهذا القرآن اللي كنت تقرأه قبل قليل والله يتغنى فيه ولا عربي ابن سبعين عربي يا شيخ، والله مخارج الحروف والتجويد وضبط القرآن ما جاء عندنا ذرة شك في أنه إيش، أنه عربي ابن سبعين عربي. قال عربي ني، أردو في؟ قلنا أردو لا والله ما في، هلنا ما نعرف أردو وهو ما يعرف عربي. سلمنا عليه ومشينا وتعجبنا، لا هذا الوجه من وجوه الإعجاز. ليش يبكي؟ هو ما يعرف المعنى. أنت يا العربي تبكي لأنك تعرف المعنى، تخاف من النار، ترجو الجنة، طب هذا ليش يبكي؟ لماذا؟ إعجاز. هذه أعظم وجوه الإعجاز، عدم الملل، عدم وجود السآمة والرتابة، التأثر بالقراءة. وأوجدت في الأمة حفاظا، بل والله أحيانا ممكن الأعجمي يتفاعل مع القرآن أكثر من العربي. الأعجمي اللي ما يفهم المعنى يتفاعل مع القرآن ويتأثر وقلبه ينشغل بالقرآن أكثر من العربي اللي يعرف دقائق المعاني يا عبد الله. المراد القرآن أرجو أن الاعتناء فيه يكون إيمانا، ونبحث عن هذه المعاني، ودائما تقرب إلى الله عز وجل حتى فعلا تدخل في أهل الله وخاصة الله تبارك وتعالى. أقول لكم قصة في مسألة التحفيظ أو تجربتي مع تحفيظ القرآن. ذهبنا إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يردد أنه الكويت ما فيها حفاظ، وصح الكويت ما كان فيها حفاظ، وكان أحدهم يعني من كبار الحزبيين دائما يعني يتغنى أنه حافظ القرآن، ومجموعة اللي حواليه شيخنا حافظ القرآن، الكويت ما فيها حافظ القرآن. وفعلا كنا نرى أن في صعوبة يعني في القرآن، قرآن كامل نحفظه يا شيخ الأمر ما هو سهل. قدر الله عز وجل ويسر الله، وذهبنا إلى المدينة، وكان ودخلت الجامعة الإسلامية وغيرنا التخصص والعمل والوظيفة. الشاهد معي أولاد، كان من الأولاد اللي معي كانوا اثنين محمد وعمر. أول ما ذهبت محمد كان عمره 3 سنوات وتقريبا 7 شهور يعني قريب الأربع، ما دخل في السنة الرابعة. ونجي الحرم، كان التحفيظ سبحان الله كله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى الظهر، وبعدين من العصر إلى العشاء، تحفيظ تحفيظ. الآن غيروها، الآن حطوا مدارس لتحفيظ القرآن ودور لتحفيظ القرآن، لكن أنتم الحمد لله على الأصل في المسجد يا عبد الله، وهذا أبرك، وهذا هو الأصل كما يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان. ترى ما يرضى يروح يسوي درس لا في مركز ولا في مكان ولا في مخيم ولا في غيره، مسجد يقول جيبني في مسجد، يقول صالح الفوزان يجيك. يقول أحياء المساجد هو الأهم لا شك ولا شك، يعني بصيرة ولله الحمد. المراد وأنا أشوف يعني التحفيظ وأجي الفجر أجي الظهر أجي العصر، الله أكبر، مجموعات يعني مجموعات، وكل مجموعة بينهم شيخ ويحفظ القرآن، والطلاب كذا يهزون، يعني لا شك شغفني يعني كثيرا جدا. فجيت يوم سألت الحلقة هذه، قلت وين المسؤول عن، قال المسؤول هناك، شوف الحلقة الكبيرة فيها طلاب كبار في السن، قال هذاك هو الشيخ، الشيخ الشيخ اسمه الشيخ محمد رمضان المقرئ. جيت سلمت عليه بين المغرب والعشاء، قلت شيخنا؟ قال نعم. قلت عندي ولد أتمنى أن يعني يقبل معكم وتدخلونه في تحفيظ القرآن. عمره كم؟ قلت عمره يعني 3 سنوات. قلت 4 سنوات. قلت يعني تقريبا 4 سنوات، أبا كبر شوي، أخاف يقول لي لا. قال لي 4 صغير يا شيخ، 4 صغير. قلت له يا شيخ أنا أصلا جاي من الكويت وإقامتنا فترة قصيرة جدا، أدرس في الجامعة الإسلامية. ما شاء الله ما شاء الله. قلت ما نعرف الظروف، يمكن يعني 3-4 سنوات وأرجع. فأنا قال لي خلاص خلاص أنا فهمت فهمت فهمت. قال جيبوا بكرة أمتحنه، قال جيب لي إياه بكرة أنا نمتحنه. وأنا من الليل كله مع محمد، عمر صغير كان رضيعا إلى الآن، وأنا مع محمد بن دير بالك تأدب وكذا عند الشيخ، وكيف تسوي، والشيخ إذا سلم تقبل يد الشيخ تقبل رأس الشيخ، طريقتهم هكذا، دير بالك اترك الأمور الكويتية واترك الأمور، خليك مثلهم 100%. المهم لبسناه وهندسناه وغتره وطاقية وثوب وجبته معي، فجلس معه. قال ما يعرف يقرأ؟ قلت ما يعرف. قال تعرف هذا جيد. سبحان الله، طب ما يعرف يقرأ كيف سيحفظ؟ قال أنا أقبله. قال لي جيب لي إياه بكرة الفجر ويدخل معانا ويجلس عندنا إلى الظهر، تعال الظهر تستلمه، تجيب لي إياه العصر، تجي العشاء تستلمه. قلت له طيب. قال الحمد لله أنه ما يعرف يقرأ، سبحانك ربي. وبدأ معاه في القاعدة البغدادية حقت الحفظ، ما طولوا 2 شهر انتهى منها، دخل في القرآن. قال لأن اللي يعرف يقرأ حتى لو نقرئه شفاهة راح يعتمد على إيش؟ على معرفته في القراءة. قال أنا أريد واحد ما يعرف يقرأ، يأخذ القرآن من صدري إلى صدره، من فمي إلى أذنه. يقول الشاهد بدأ، وأنا أشوف الولد الصغير يعني وبينها الكبار، وعصاة الشيخ كانت تقريبا طولها 1 متر، عصا هكذا، عصا رابضة أمامه هكذا. وقلت الحين العصا أطول من الولد، العصا أطول من الولد، سبحان الله. أنا أخشى جيت بعد 2 يوم قلت شيخنا بنزورك في البيت أنا والأهل والعائلة. قال مرحبا. وطدنا العلاقة. بعد 2 يوم جيت معي كيس فيه هذا الكوكاو والحلاوة، قلت شيخ هذا خليه عندك، وكل شوي عط ولدي محمد يعني قطعة وعط غيره، لكن عط الولد. قال لي ليش؟ قلت شيخ أنا أبيه يعني من ناحية تربوية أنه الولد يحب الشيخ، الشيخ يعطيه حلاوة حتى لو طقه، ما دام يعطيك حلاوة تحبه، وإذا حبيت الشيخ تحب المادة وتحب القرآن وتقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتكمل القرآن. فأنا قلت له شيخ أنا أشوف يخاف إنه يشوف العصا. قال أبو محمد هندي شيل هذا كله شيل ودي البيت. يقول هذا قرآن لا تخف، جاء هنا للقرآن. ربنا يقول عز وجل يحبب القرآن إلى قلب، لا تخف. يقول والله يقول لن يخاف لا من العصا ولا مني ولا بدون حلاوة بدون شيء بدون عطيات. وفعلا سبحان الله الولد تعلق بالشيخ وتعلق بالقراءة وتعلق بالحفظ. جينا العطلة طبعا رجعنا الكويت 3 شهور، الولد نسي القرآن اللي حافظه. رجعنا وإذا الناس اللي والتنافس سبحانك، تشوفون التنافس ويمكن ترونه بينكم، يعني دخلتم 2 بدأتم بالحفظ، هذا سبقني أنا بسبقه، هذا سبقني أنا بسبقه. فالذين سبقهم الولد كلهم بعد 3 شهور في الكويت سبقوه كلهم. فلما جينا كان يبكي يقول كل اللي أنا سابقهم سبقوني. الولد الآن 4 سنوات وشوي وهو يتألم لأنه سبق. يوم جينا العطلة الثانية وإذ مؤامرة بين الشيخ وبين الولد. الولد الآن عمره كم؟ 4 سنوات وتقريبا 7 شهور. نعم. قال السنة هذه محمد ما تأخذ الكويت. كيف؟ ما يقبل. ومحمد يبكي يقول لا والله ما أروح الكويت يا المفعوص، عطلة ونروح عند أهلك وجدك وغيره. قال والله ما أروح الكويت، اللي أنا سابقهم سبقوني. يلا بالقوة يقول الآن أنا جيتهم تأخذوني الكويت يسبقوني كلهم. يا أخوان أنا والله بين مصدق وبين مكذب. هذا كيف تعلق بالشيخ وعصاة الشيخ أطول من الولد، وكيف تعلق بهالأمور وأصر إصرار أنه ما يذهب. فقال لي خلاص يا أبو محمد حرام عليك، الولد لا يريد، لا تأخذه إلى الكويت. قلت شيخ وين يروح وين يسكن؟ قال يسكن عندي في البيت مع أهلي ومع أولادي. والشيخ عنده عيال حول 10-12 يا شيخ. نعم إنا لله. والله ترددنا قلنا خلاص نسافر ونخليه خلينا. لكن شهر وشوي الأم ما استطاعت، قالت ودني عند الولد. قلت الحمد لله أبرك ساعة نرجع المدينة. رجعنا المدينة وصولنا كان على بيت الشيخ يعني بعد العصر يوم الجمعة، كان بعد العصر يوم الجمعة عطلة طبعا. والولد قاعد يلعب على هذه السيكل هذا، وقفنا عنده ندق له محمد يسوي كذا. قال بهيمة شهر وشوي أبوك ما شفت أمك ما شفتها. والله يا أخوان ما أنسى هذا الموقف. هذا هو القرآن يا أخوان، هذا ربنا جل وعلا. ولا شو اللي يخلي هالولد لا أبوه أم أخوانه كلهم حنا في السيارة ندق له يسوي لنا كذا في السيكل ورايح يلعب يكمل مع أولاد الشيخ. قلت لا إله إلا الله. حقيقة لما قال لي شيل الحلاو أبو محمد يقول ما يحتاج، هذا قرآن ما هو شيء ثاني، ما هي مدرسة عادية. فالشاهد الولد أتم حفظ القرآن دون 7 يا أخوان، وهذه كانت من نعم الله جل وعلا. ودخلها الشيخ المسابقة مالت المدينة المنورة كلها، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع الأول في يعني حفظ القرآن، خذ المركز الأول وعمره دون 7. لذلك اجتهدوا، لا تقول عمري دون 10، لا 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 والله كم في الأمة من حفظ القرآن دون 7؟ كثير جدا، ومنهم محمد بن فلاح حفظ القرآن، بل وطلع في المركز الأول في مسابقة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، أخذ المركز الأول واستقبله الأمير وأضافنا الأمير أنه 7 سنوات. لا وجاي منين؟ جاي من برا المدينة وطلع عليهم الأول كلهم. فالشاهد القرآن غير يعني أهل الله وخاصته. لذلك أوصيكم أبنائي جميعا الشدة والاعتناء بالقرآن، والله أنت تقدم خطوة ربنا عز وجل يقدم لك 10 خطوات مو خطوتين. هنا ليس الشبر بالباع، لا لا لا، هنا الشبر بالباعات الكثيرة جدا، لأنهم أهل الله وخاصته. أذكر لكم أيضا يعني قصة أخرى عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وأعرف أن له مكانة في القلوب. طبعا حنا كنا في كلية الشريعة، كنا دائما نهتم بكلية الشريعة، والمشايخ يهتمون بكلية الشريعة. لأن كانت الآن تغيرت المناهج، كانت أوسع الكليات من حيث المناهج والمواد الدراسية. نعم. وبعدين نجي ندخل على الشيخ اللي عنده حاجة، معروض، كتاب، شيء، يعني دائما الحاجة كثيرة جدا في الدخول على الشيخ. فجينا نبي ندخل أول تسجيلنا حتى للشيخ، الناس طبعا غرفة كبيرة جدا تجلس، وبعدين الشيخ في غرفة صغيرة أخرى. فإذا جاء دورك هكذا يقولك تفضل، اللي ينظم الدخول على الشيخ. فتدخل على الشيخ، تقول حاجتك، تقول طلبك، تقول أوراقك، تقول كذا، والشيخ جالس عنده الشيخ الأحصيين، وأحيانا الشيخ عمر، أحيانا الشيخ عبد المحسن. فالشاهد، فنجي حنا ماسكين الدور ونجلس أحيانا ساعة، أحيانا نص ساعة، أحيانا ربع ساعة، على حسب الزحام. إذا الغرفة مليانة تقعد يمكن ساعة ما دخلت على الشيخ. وكنا يعني ننتظر بالدور، وبعدين يجي بعض الطلاب، وغالبهم كان من إخواننا الهنود. فهذا الهندي يجي ولباسه هندي، فيجي يكلم هذا اللي يرتب الدخول، فورا يقول له أنت أدخل، يدخل على الشيخ. احنا أنت منتظر ربع ساعة وهذا يجي على طول يدخل بدون توقف، يدخل على الشيخ. مرة، اثنين، ثلاث، أنا كلمته قلت يا ابن الحلال أنت ليش تدخل الناس قبلنا؟ قال لي أنت شفت أوراقك، أنت في كلية الشريعة؟ قلت له نعم. قال له هذيل غير، هذيل القرآن. كيف؟ قال هذه وصية الشيخ عبد العزيز. قال له اللي أي مراجع يأتي، كبير صغير، إذا جاء طالب من كلية القرآن ما يجلس، ما ينتظر، فورا يدخل يا شيخ. وصية من؟ وصية الشيخ عبد العزيز بن باز. ليه؟ قال دائما يقول هذيل أهل الله وخاصته، لازم احنا نوليهم عناية غير. فكنا والله تتحرك فينا الغيرة، غيرة على زعل، على غضب، لكن فعلا يوم تعلمنا، لأن كلية القرآن في الجامعة الدخول فيها من اليوم الأول شرطها أنك تكون حافظ القرآن كله. ما يصير تقول احفظ بعد، لا لا لا، ما تحفظ بعدين، اول روح احفظ بعدين تعال ادخل كلية ايش؟ القرآن. فكان ما يدخلها الا يعني اكثرهم من الهنود، واخواننا يعني من اندونيسيا هم اللي يدخل. ويجي عند مكتب الشيخ يخترق الصفوف، وعلى طول يدخل على الشيخ عبد العزيز بن باز، ينجز معاملته. والشيخ ايضا، وايضا جاء الشيخ وطلع قرار، كانوا يعطونا راتب 540 ريال في الشهر، جميع الكليات، يعني راتب الطالب إعانة، يسمونها إعانة، لكن يسمونها إعاشة وراتب 540. بعدين الشيخ طلع قرار قال كلية القرآن 940 ريال. ليه؟ قال أهل الله دوخنا. فلا كان الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، والله يا أخوان إذا جاءه أي طالب، أي مراجع، أي مدرس من كلية القرآن، الوضع غير. ليه؟ يقول أهل الله وخاصته. فكونوا أهل الله وخاصته، من حيث القرآن ومن حيث الخلق يا عبد الله. نعم، تخلقوا بأخلاق القرآن، صلى الله أن يوفقني وإياكم، نتأدب بآداب القرآن، نتعلم آداب القرآن، نتخلق ونعمل بأخلاق القرآن، حتى فعلا ينطبق علينا أننا أهل الله وخاصته، وينطبق علينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني تخلق بالقرآن، ما من أمر في القرآن إلا نأتمر به، ولا نهي إلا وننتهي عنه، ولا أدب إلا ونتأدب به، ولا صفة إلا ونتصف بها، صفة جميلة نتصف بأوصاف القرآن، آداب القرآن، أخلاق القرآن، حتى ينطبق علينا هذه الخصوصية أو هذا الوضع الغير طبيعي مع الله عز وجل أهله وخاصته ومع النبي عليه الصلاة. أشتبنا أكثر من هذا، ماذا يريد الإنسان أكثر من أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى ثم يضاف إلى محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من أهله وخاصته، وأن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويطبقون القرآن ويتخلقون بالقرآن، فيكون القرآن خلقنا وأخلاقنا وآدابنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وحسن ظنكم بي وهذه الأحاديث، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فلاح على إلقاء هذه المحاضرة القيمة والوصايا النافعة.
يعني قصص يا شيخ، ما هي محاضرة.
جزاك الله خير.
الله يوفقنا وإياكم. بس أنا ما أشوف عندكم عصي يا شيخ، ما ها؟ ما تستعملون العصي؟
لا
ما شاء الله. هنيئا لكم يا أخوان. هنيئا لكم. كان المدرس ما يدرس إلا والعصا، إلا والعصا معه. شيخنا الشنقيطي عليه رحمة الله طلع قرار من اليونسكو هذه لما على وزارات التعليم كلها أنه ممنوع استعمال الضرب في المدارس كلها قديما. والله ما أول ما يفتح المدرس جنطته يطلع العصا يحطها، بعدين يطلع الدفتر حقه والكتاب حقه، أول شيء العصا عشان تشوفه، لأنك لو شفت العصا فالشاهد. بعدين طلعوا قرار ونشروه في الإعلام والناس طايرة من الفرح أنه من اليوم وجاي الضرب ممنوع المدرس يمسك عصا، ممنوع المدرس يضرب الطالب، ممنوع. فعيد كان عند الطلاب كان عيدا عند الطلاب. فأذكر شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله لما جابوا له هذا الخبر أنه خلاص ما عاد في عصا، ما عاد في ضرب، ما عاد في كذا، فبعد هذا يلقي درسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلق على هذا القرار الجديد اللي عم البلاد كلها، ولا شك بلادكم أيضا، لأنه القرار من اليونسكو على جميع وزارات التعليم اللي تابعة لليونسكو. طبعا وإحنا مشكلتنا دائما التبعية للغرب. فقال منعوا الضربة الله يرحمه الكلمة، قال منعوا الضربة فامتنع التعليم، منعوا الضربة فامتنع التعليم، لأن خاص الشناقيط تعرفون يعني العصا ما هو بوحدة ثنتين ثلاث قدام إيش قدام الشيخ، يعني في مسألة تحفيظ القرآن وتحفيظ المتون كلها الشناقيط، يعني قبل أن يبدأ بأن يتعلم ويتدبر معاني العلوم لا، لازم أول يحفظ القرآن، يحفظ السيرة، يحفظ التاريخ، يحفظ. بعد الحفظ يبدأ يتعلم مع العصا. فيقول ما دام منعوا الضرب إذن أبشروا فقد امتنع التعليم. لذلك فعلا جاءت أجيال يعني كلها والعياذ بالله بدون ضرب، وليس فيها من العلم إلا الخواء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لكن إن شاء الله أنتم بدون ضرب ربنا عز وجل، ما دام هجرتم البيوت، هجرتم الفرش، هجرتم، إن شاء الله ربنا عز وجل بيعوضكم وتكونون من أهل الله وخاصته. الله يجزاكم الخير. تفضل يا شيخ.
تفضل.
اسمع بعض التفضل.